بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في شرط الصلاة وهو استقبال القبلة. وقلنا في الدرس الماضي إنه إن رآها بعينه وجب استقبالها عينا، وإن لم يرها فوجب استقبالها جهة. قال بعد ذلك: واعلم أنه يشترط أيضا أن يكون مصلي الفرض مستقرا، فلا يصح من الماشي وإن استقبل القبلة. يعني عندما يريد المصلي أن يأخذ بهذا الشرط وهو التوجه إلى بيت الله الحرام بقول الله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فإذا استقبل القبلة وكان ماشيا ولم يكن مستقرا، فهو في هذا الأمر إنما يعدم الاستقبال لأمرين. أما الأمر الأول فإنه ليس مستقرا في مكانه، والماشي قد يختلف جهة من مكان إلى آخر. والأمر الثاني أنه خاصة في الفرائض لا يغتفر المشي في الصلاة، فلا بد من الاستقرار أولا، وبعد ذلك يستطيع أن يصلي. قال: ولا من الراكب الذي تسير به دابته لعدم استقراره. إخواني، الدواب على قسمين. طبعا إذا قلنا دابة يعني حيوان، فهذا الحيوان لا ينضبط في مسيره، تختلف جهته باختلاف الأرض التي يسير عليها، فتارة يكون متوجها وتارة إلى القبلة وتارة مختلفا عنها، فلا يوجد استقرار في حقه. وكذلك إذا نظرنا إلى مسألة أخرى، فلو استقر على سفينة، والسفن اليوم كبيرة، وقد تكون السفينة كالمدينة الصغيرة اليوم، وإن النزول من السفينة إلى البر في كل وقت صلاة أمر متعذر، وقد تبقى السفينة الآن في البحر أشهر، تبقى أشهرا متواصلة مع بعضها البعض، وتشبه الجزيرة العائمة على سطح الماء، ولذلك السفينة لها حكم خاص تختلف عن حكم الدابة، فالصلاة عليها يستطيع الإنسان، خاصة الكبير منها، يستطيع الإنسان أن يستقبل وأن يجلس وأن ينام، ويعني يوجد فيها كما قلت مدينة متنقلة مع بعضها البعض. لذلك قال الشيخ: ولا من الراكب الذي تسير به دابته لعدم استقراره. فلو كانت الدابة واقفة واستقبل ولم يخل بالقيام صحت على الأصح. لنفترض أنه يصلي الآن على عربة، هذه العربة قد شدت إلى حصان أو إلى أكثر وتوقفت، وبدلا أن ينزل على الأرض يوجد سطح، استقبل إلى القبلة على سطح هذه العربة وتوجه فصلى، لا بأس بذلك، لأن المكان الذي يريد أن يصلي عليه مكان مستوي، ويستطيع أن يصلي على الدابة هذا إذا كان واقفا وكانت الصلاة فريضة، أو كان قاعدا فربما يكون معذورا فيصلي الفريضة قاعدا، وربما أراد النافلة، والنافلة أجرها بنصف أجر القيام، فلو صلى على الدابة مباشرة صلى الفريضة هذا إن كان معذورا عن القيام، أو صلى النافلة باعتباره جالس ويحق له أن يفعل ذلك ولو كان قادرا، صحت الصلاة منه إذا توقفت الدابة. إذن شرطها توقف الدابة واستقبال القبلة وعدم الخلل بمسألة القيام. إذن ولو كانت الدابة واقفة واستقبل ولم يخل بالقيام صحت على الأصح وقطع به الجمهور. نعم تصح في السفينة السائرة بخلاف الدابة. السفينة السائرة تختلف عن الدابة السائرة، والفرق من جهتين: أن الخروج من السفينة في أوقات الصلاة إلى البر متعذر، هذا لو كان في عرض البحر فكيف يستطيع أن يترك السفينة وينزل، هذا متعذر والأوقات تتوالى عليه وقد يمر عليه مئات الأوقات وهو على ظهر السفينة. والفرق أن الخروج من السفينة في أوقات الصلاة إلى البر متعذر أو متعسر بخلاف الدابة. الدابة تمشي يعني ليس بينه وبين البر سوى خطوة واحدة، عندما ينزل عن الدابة صار على البر واستطاع بعد ذلك أن يصلي وأن يستقبل بخلاف الدابة. ولو خاف من النزول عن الدابة انقطاعا عن رفقته، لو بقي متأخرا بسبب هذه الصلاة ورفقته ساروا ويخاف على نفسه أو على ماله أو الانقطاع عن رفقته، نقول له تصلي على دابتك وتعيد، لأن الصلاة على الدابة في هذه الحالة إنما كانت لعذر، وهذا العذر نادر ولذلك عليك الإعادة. قال بعد ذلك: واعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاشتهاء. قبل هذا أشير إلى الركوب بالطائرة أيضا. اليوم الطائرة تسير بخطى منتظمة وخطى مستقيمة، فإذا توجه الإنسان إلى القبلة في الطائرة فصلاته صحيحة. وكثير من شركات الطيران اليوم عندها جهاز يشير إلى جهة القبلة، وهذا الجهاز يقيني فلا حاجة إلى الاجتهاد، هذا كمن علم القبلة يقينا، فلذلك يستطيع أن يصلي إلى تلك الجهة إذا كان واقفا في الطائرة لا قاعدا على كرسيه. أما إذا كان قاعدا على كرسيه لنفل صح نفله، أو لعجز وكان يصلي الفريضة صح فرضه. أما إذا كان قادرا على القيام واستطاع أن يصلي قائما في الطائرة صح صلاته، فإن لم يستطع صلى قاعدا وأعاد. بعد ذلك قال: واعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد. يعني إنسان الآن على حالتين: إذا كان يرى القبلة عيانا في عينه تماما ويشاهدها، هل يقول أنا لا أريد أن أشاهدها وبعد ذلك أجتهد؟ هذا أمر لا يقال فيه، ما دمت ترى القبلة عيانا عند ذلك عليك أن تتوجه إلى القبلة. لكن هذه المسألة: واعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد، هذا إذا كانت القبلة غائبة عنه، فإذا كانت غائبة عن منظره لكنه يستطيع أن يتعلم وأن يعلم مكان القبلة يقينا، وهنالك أشياء كثيرة يستطيع أن يأخذ منها الخبر اليقين على معرفة القبلة، كأن يدخل إنسان الآن إلى المسجد وهذا المسجد دخل إليه الآلاف من المصلين المؤلفة ولم يعترض واحد منهم على القبلة، وكل واحد منهم يصلي إلى جهة المحراب التي توالت عليها السنوات والشهور، والناس جميعا بكل فئاتهم وبكافة عقولهم إنهم يقرون في كل مسجد من المساجد الجامعة أن هذه الجهة هي جهة القبلة، فهل له إذا دخل مسجدا من المساجد وعلم هذا الخبر أن المحراب الذي وضع في جهة القبلة هو علامة على مكان القبلة، أن يقول أنا لا أريد أن آخذ بخبر الناس وإنما أريد أن أجتهد؟ لماذا؟ هذا يساوي اليقين، لأن ما استطاعت المجموعة من الناس مع الحسابات واليقين والمشاهدات وعلم الفلك وتواتر الأخبار، كل ذلك صارت هذه المحاريب معتمدة لدى المسلمين. فكيف تقول أنا أريد أن أجتهد؟ فإذا اجتهدت وخالف قطعا، لو رأينا إنسان الآن في المسجد يصلي إلى غير جهة المحراب، ماذا نقول له؟ مباشرة أنت مخطئ وأنت غير متوجه، ولا يصح منك الاجتهاد أصلا في هذه الحال. واعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له اجتهاد. أو مثلا هنالك أسباب توصله إلى اليقين وهنالك أسباب فقط في الاجتهاد، هنالك فرق ما بين الأمرين معا. إذا كان يصل إلى القبلة بيقين فلا يصح. مثلا أخبرنا بخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توجه في هذا المكان إلى القبلة، ثم جاء إنسان قال أنا أريد أن أجتهد. من أنت حتى تجتهد بعد موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان؟ أما غير القادر على اليقين لا يستطيع أن يصل إلى شيء، لا توجد له علامة، ويوجد مجموعة كبيرة من الناس، فإن وجد من يخبره عنها عن علم اعتمده ولم يجتهد بشرط عدالة المخبرين، يذهب الإنسان إلى بلد من البلاد وإلى بيت من البيوت وإلى حي من الأحياء فيسأل أهل الحي عن جهة القبلة، ويرى أن عددهم بالكامل الذي يبلغ مبلغ التواتر يخبرونه عن جهة القبلة في هذه الجهة، بعد ذلك يقول أريد أن أجتهد. فإن وجد من يخبره عنها عن علم اعتمده ولم يجتهد لكن بشرط عدالة المخبر. أما لو كانت البلد كلها فسقة وكلها من الكذابين وأرادوا، ومن المحتمل لو سألهم عن جهة القبلة أن يخبروه عن جهة أخرى، عند ذلك يجتهد أم لا يجتهد؟ فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد، فلا يقبل قول الكافر قطعا وكذا الفاسق. ضرب لنا أمثلة عن الفساق. الكافر معروف هو الذي لا يدين بدين الإسلام، والكفر معناه الستر، ولذلك يسمى الفلاح كافرا لأنه يستر البذرة في الأرض. والكافر ستر على عقله وعلى فؤاده فلا يعي ما يقول، أو يخالف في هذه الحالة يخالف الحقيقة لأنه لم يصل إلى هذه الحقيقة بسبب بعده عن الإيمان وبسبب عبادته لغير الله تبارك وتعالى، فلا يعرف الحق في جهة نفسه حتى يعلم الحق لغيره. قال وكذا الفاسق. والفاسق ولو كان مسلما وهو الذي يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، ومثل الشيخ بهؤلاء كقضاة الرشا، أي كل قاض يمكن له أن يغير حكما من أحكام الله تبارك وتعالى عن طريق ما يأخذ من المال، وما أكثرهم في هذه الأيام الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قاض في الجنة وقاضيان في النار. ولو أردت اليوم أن تنظر فليس الأمر في العدد، أن يكون أهل الجنة نصف أهل النار، وربما تجد المئة اليوم من أهل النار ولا تجد الواحد الذي من أهل الجنة، لأن الناس ابتعدوا عن الحق خاصة من تنصبوا وتنكبوا هذه المناصب. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. إخواني، إذا صلح القضاء في بلد من البلاد فإن البلاد تكون بخير، وإذا فسد القضاء فالبلاد تكون بشر، لأن القضاء أعلى سلطة تكون في المجتمع، حتى إنها لا يمكن لأحد مهما علت مرتبته حتى أمير البلاد فإنك تجد أنه يخضع لقضاء القاضي. ولذلك هذا ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، حتى كان الرجل يختلف مع أمير المؤمنين فيقول نذهب إلى القاضي. إذا القاضي هو الذي يفصل ما بين الناس، كقضاة الرشا لا قضاة الحق. الرشا جمع الرشوة، يعني هؤلاء الذين يأخذون الرشوة من أجل أن يجعلوا من الحق باطلا ومن الباطل حقا. وأئمة الظلم، ها كل إنسان لا يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الظالمون. لذلك هؤلاء لا يؤخذ بقولهم، وشهود قسم الجور يعني أيضا أو شهود قسم، إذا قلنا عن القسم فهؤلاء الذين يقسمون بالله تبارك وتعالى كذبا، أو إذا قلنا قسم الجور قسم الظلم وهم الذين يجورون على الناس، فهؤلاء إذا شهدوا بذلك فإن الشاهد هو الذي يمكن شاهد الزور مثلا، فإنه هو الذي يغير مجرى القضية، فقد يشهد بما لا يعلم مقابل مال أو لغرض في نفسه. وكذا لا يقبل قول الصبي المميز على الصحيح، لأنه ليس مكلفا في حق نفسه حتى يكون مكلفا في حق غيره. ثم المخبر قد يكون باللفظ، يعني فيقول أين القبلة، فيقول هذه الجهة هكذا تماما، أو من إلى اليمين قليلا إلى الشمال قليلا، هذا ما يبين عن طريق اللفظ. لا توجد علامة من العلامات، كإن دخلت إلى بلدة من البلاد أو بيت من البيوت أو حديقة من الحدائق أو مزرعة أي شيء، فقيل لك القبلة هكذا، عند ذلك هذا عن طريق اللفظ. وقد يكون دلالة كالمحراب المعتمد، المحراب المعتمد مو أي محراب يعني نرسمه، لا، محراب اعتمد من قبل المسلمين وتوالى عليه نظر المسلمين في بلدة من البلاد، فمحاريب المسلمين في مساجدهم تكون دلالة حسية على القبلة. هنالك أشياء غيرها، مثلا لو وجدنا مقابر المسلمين مثلا، فعندنا لو نظرت إلى المقبرة أين تجد رأس الميت؟ تجد رأس الميت إلى جهة الغرب ورجله إلى جهة الشرق، وفي بلادنا القبلة إلى جهة الجنوب. معنى ذلك ينبغي أن يكون صدر الميت إذا وضع على جنبه الأيمان كيف يكون متجها إلى القبلة. فلو جعلت رأسه على يدك اليمنى ورجله على يدك اليسرى وأعطيته ظهرك يعني في القبر، ووجدت قبور المسلمين المنتشرة في ذلك المكان تأخذ هذه الجهة، تستطيع أن تعرف جهة القبلة؟ نعم تستطيع أن تعرف جهة القبلة. ومن الغرائب حتى عندنا في حينا هنا أنه مثلا في مسجد الغواص هنا في الميدان، أن الناس كانوا يصلون إلى جهة منحرفة عن القبلة، وذلك لأنهم جعلوا محرابا بحسب بناء الجدار، بينما لو نظرت إلى القبر فإنك تجد القبر يعطي جهة القبلة تماما. كيف أن المسلمين لم ينتبهوا إلى هذا الأمر فترة طويلة من الزمن؟ وبعد ذلك قام بعض العلماء جزاهم الله خيرا منذ سنوات، وبعد ذلك بحثوا في هذه المسألة لخلاف انتشر، وبعد ذلك تحققوا من جهة القبلة، وبعد ذلك حولوها إلى الجهة، فوافقت تماما قبرا يوجد في ذلك المكان بمسألة جهة القبلة. معنى هذا أن المسلمين يهتمون في مسألة الدفن إلى جهة القبلة، وإن لم تكن عينا 100% لكن الجهة الحقيقية بشكل عام تكون إلى هذه الجهة. كذلك تستطيع أن تأخذ أيضا من قبور غير المسلمين أن تعرف الجهة بشكل عام، مثلا كالقبور التي تتوجه إلى المشرق أو القبور التي تتوجه إلى المغرب إلى غير ذلك. وسواء في العمل بالخبر أهل الاجتهاد وغيرهم، حتى إن الأعمى يعتمد المحراب بالمس، يعني لا يشترط أنه يكون يرى فإن الأعمى لو دخل إلى المسجد وتلمس جدرانه حتى وجد المحراب فإنه يستطيع أن يصلي بعد تلمس الجدران ويصلي دون أن يسأل أحدا ما بعد اعتمد المحراب. ولا يقول الإنسان لا ينبغي أن يقلد مبصرا، فإن المبصرة لو انطفأت الكهرباء ليلا عند ذلك ماذا يفعل؟ يصبح الأعمى أمهر منه بكثير، صحيح، ويستطيع أن يقوده. ومن العجائب مرة أن بعض الطلاب كان يقود بعض المدرسين الأكفاء، فدخل إلى الجامعة وكان المكان مزدحما، وكان يقود هذا الإنسان الأعمى طالب بصير، طالب يعني يرى، وما رأى هذا المدرس إلا أن هذا الطالب توقف، وكان الوقت ليلا مساء. قال ما لك؟ قال انطفأت الكهرباء. قال إذن اتبعني. من أعمى صار قائدا للمبصر عندما انطفأت الكهرباء، هذا شيء طبيعي. فإن الإنسان إذا لم يستطع أن يرى بعينه يستطيع أن يرى بيده، فالأمر بسيط. يعني ألا رأيت لو كنت تقوم مثلا بإصلاح ساعة عندك مثلا، فوقع منك عقرب الساعة على الأرض وهو دقيق جدا ولم تعد تره بعينك، ماذا تفعل؟ تأخذ وتمد يدك إلى المكان وتتحسسه بيدك. لو قطعت زجاج صغيرة وقعت أيضا بحيث لا ترى في البصر، ماذا تفعل؟ تتحسسها بيدك. إذا اليد ترى كما يرى ترى البصر، لكن كل شيء الله سبحانه وتعالى رفع هذه المسألة عند الأعمى أكثر بكثير، لأن القدرة البصرية تأخذ نسبة عالية من الحواس، فكيف إذا توزعت؟ لذلك ترى أن أذن الأعمى حساسة أكثر، وذوقه وشمه إلى غير ذلك. يعني حتى عندنا بعض المدرسين من الذين فقدوا أبصارهم إنه يطلب ألا يغير الطالب مكانه حتى يعرف إذا تكلم فلان يتكلم من هذه الجهة وفلان يتكلم من هذه الجهة، وهو يستطيع ربما أن يضبط قاعته أكثر من أستاذ مبصر. نعم. وإذا الأعمى له حق أن يعتمد المحراب عن طريق اللمس، حيث إن الأعمى يعتمد المحراب بالمس حيث يعتمد البصير، وكذا البصير في الظلمة، كما أن البصير في وقت الضياء يستطيع والنور أن يرى، لكنه في الليل ماذا يفعل؟ لو دخل إلى مكان وقيل هذا مسجد وأراد أن يتجه إلى القبلة فما عرف القبلة، أخذ الجدار يتلمس جدران المسجد حتى وصل إلى المحراب، وعرف المحراب عند ذلك ماذا فعل؟ قلد الأعمى لأنه لا يرى، وعند ذلك أخذ الأمر بيده. هل يجوز للبصير أن يعرف المحراب ليلا وفي الظلمة عن طريق يده؟ ما في مانع. وكذا البصير في الظلمة ولو اشتبه عليه مواضع فلا شك أنه يصبر حتى يخبره غيره. ربما كانت مثلا فتحات، هذه الفتحات يا ترى مثل ديكورات أو كذا، مشكلة إلى هذه الجهة يوجد فتحة وإلى هذه الجهة يوجد فتحة، عند ذلك ماذا يفعل؟ ينتظر حتى يخبره يعني غيره خبرا صريحا. فإن خاف فوت الوقت صلى على حسب حاله، يعني ولأنه الآن مضطر من أجل فقط إدراك الوقت، ويصلي على حسب حاله وأعاد، هذا كله إذا وجد من يخبره عن علم وهو ممن يعتمد قوله، ما أخبره رجل كافر ولا فاسق ولا صبي. أما إذا لم يجد العاجز من يخبره فتارة يقدر على الاجتهاد وتارة لا يقدر. قولا بسيطا، إذا قدر على الاجتهاد صلى باجتهاده ولا يعيد، فتارة يقدر على الاجتهاد وتارة لا يقدر، فإن قدر لزمه الاجتهاد واستقبل ما ظنه القبلة، ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة القبلة وهي كثيرة. مو الاجتهاد لحنساوي حجرة بقرة والله بعد من 10 وبعد 1 2 وكذا، لا ليس هذا نوع من انواع الاجتهاد. مو الاجتهاد ان اصلي الى جهة معينة والله قلبي مرتاح لصلي هذه، لا هذا لا يسمى اجتهاد. الاجتهاد له اسباب، من هذه الاسباب اسباب كثيرة، مثلا شروق الشمس من المشرق، غروبها من المغرب، وضع القمر في كل يوم من الايام اين يكون هذا بالنسبة لليل، ايضا النجوم التي تكون في السماء، طبعا كل نجم له موضع في السماء، اي ماذا يعرف من هذه النجوم، يستطيع في هذه الحالة ان يأخذ من هذه الاشياء ايضا موضعا ويستطيع ان يجتهد فيه. ولذلك قال سنأخذ اضعف هذه الاشياء، مثلا هذه البلاد تهب فيها دائما رياح جنوبية، فوقف ونظر الى جهة الريح من اي مكان يأتي، فعرف ان هذه الجهة التي يأتي منها الرياح هي جهة جنوبية، لكن الرياح قد تختلف بين يوم واخر، وانما اخذ بالاغلب. لذلك مسألة الرياح هي اضعف دليل من الادلة التي يمكن ان يتوجه الانسان فيها الى القبلة، هذا شيء. طيب ما اقواها؟ القطب، يعني ليلة. هلا كل واحد منا اذا اراد ان يدرس شيئا من علم الفلك، سواء كان في الجندية مثلا او كان في الكشافة او كان، يعني لا بد ان يدرس شيئا من علم الفلك، فماذا يرى لو نظر هكذا هذا الانسان الى السماء؟ فانه يرى في وسط السماء نجوم، هذه النجوم بعضها يأتي كشكل الكرسي المقلوب تماما، عبارة عن عدة نجوم، هذه تشكل شكل الكرسي. فتحة هذا الكرسي الى اين تتجه؟ يعني فتحة قوائمه، لو رسمنا كرسي هكذا يعني، فعند ذلك كالإنسان الذي يفتح هكذا إبهامه مع سبابته وساعده، فتحة هذا الكرسي هكذا فقط هذا الشكل، إلى أين يتجه هذه الفتحة؟ فقط تتجه إلى الشمال، معنى ذلك نحن قبلتنا إلى أي جهة؟ جهة في بلادنا في الشام، قبلتنا إلى الجنوب، ولذلك يكفي أن يضع هذا خلف ظهره ويصلي إلى الجنوب، هذا يصل إلى درجة اليقين لو كان الجنوب تماما، لكن لو كان هذا الإنسان في الهند، كان في بغداد، كان في السودان، يختلف ذلك الأمر، لأن أهل الهند يتجهون إلى الغرب بالنسبة للصلاة، وأهل السودان يتجهون إلى الشرق، وأهل اليمن يتجهون إلى الشمال، وأهل الشام يتجهون إلى الجنوب، وأهل مكة يصلون كل حسب يعني على حسب المكان، لأن القبلة في وسط مكة، فكل إنسان يختلف ما بين الذي في شرق مكة والذي في غرب مكة. لذلك قال وأضعفها الرياح لاختلافها، وأقواها القطب وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجد، إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبل القبلة إن كان أين؟ إن كان بالكوفة. انظرها، نحن ماذا قلنا في الشام؟ يجعله خلف ظهره. هنا ماذا قال؟ إذا كان في بلدة الكوفة أو كان في بغداد أو كان في همدان أو كان في جرجان، هذه البلاد، هذه البلاد إنما يجعل هذا القطب خلف أذنه، لأنه في هذه الحالة صار يتجه حقيقة إلى الجنوب الغربي ولا يتجه إلى الجنوب، لأنه كلما أخذنا في الاتجاه شرقا فبغداد والكوفة إنما تتجه شرقا، ولذلك عندما يريد أن يتصل إلى القبلة ما حكم القبلة عنده؟ هي جهة الجنوب الغربي، ولذلك يأخذه عن طريق جهة أذنه اليمنى، كان مستقبل القبلة إن كان بناحية الكوفة وبغداد وجرجان وما والاها، ويكون على عاتقه الأيسر بإقليم مصر. لماذا؟ لأن مصر عكس بغداد، عند ذلك ماذا يجعل؟ لأن القبلة بالنسبة إليهم جنوب شرقي وليس جنوب غربي كما هي في بغداد، أما في دمشق مثلا ويكون خلف ظهره بدمشق، وليس للقادر على الاجتهاد تقليد غيره. طبعا نحن في هذا الدرس لا نستطيع أن نعطي درسا في الفلك أو درسا مثلا في الجغرافيا، طبعا من استطاع أن يفهم علينا هذا فجزاه الله خيرا، ومن لم يستطع عليه أن يسأل في وقت من الأوقات فمن الممكن سواء لي أو لغيري أن أستطيع أن نشرح له بوضوح تام، إنما نحن نشير إشارة فقط إلى مسألة الاجتهاد في مسألة القبلة تماما. طبعا عندما يكون في بلد من البلاد ينبغي عليه أن يعرف كيف يتجه، والذي يريد أن يسافر ويقطع المفاوز والصحراء هذه الأشياء ينبغي عليه أن يتعلم شيئا من هذا العلم، لأنه تابع لمسألة الصلاة ومعرفة استقبال القبلة. وليس للقادر على الاجتهاد تقليد غيره، فإن فعل وجب قضاء الصلاة، وسواء خاف يعني كيف أنت تقلد غيره، قد يكون غيرك مخطئا وأنت مقلد، لو كنت مجتهدا عند ذلك صلاتك صحيحة، أما عندما تقلد مجتهد في هذه الحالة يجب عليك قضاء الصلاة، وسواء خاف خروج الوقت أم لا، فإن ضاق الوقت صلى كيف كان احتراما للوقت وتجب الإعادة، هذا هو الصحيح. وقيل يقلد عند خوف الفوات ولو خفيت الأدلة على المجتهد. أنتم تقولون الآن قطب ونجم وبنات نعش الكبرى ويعني الدب الأكبر والدب الأصغر إلى غير ذلك مما يوجد، كل هذا الأمر في غيم مطبق في السماء لا نرى شيئا، ماذا نفعل؟ قال ولو خفيت الأدلة على المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارضت الأدلة ففيه خلاف منتشر، ملخصه قولان أظهرهما لا يقلد بل يجتهد. قال إمام الحرمين ومحل الخلاف عند ضيق الوقت، أما لو كان الوقت فيه سعة فإنه يصبر حتى يرى دليلا من هذه الأدلة، أما إذا لم يضق فلا يقلد قطعا لعدم الحاجة، هذا في القادر. أما إذا لم يقدر على الاجتهاد، وليس كل الناس مداركهم واحدة، عند ذلك بعضهم يرى العالم فينا فلان فليجتهد هذا العالم وليعلم ما يعني عنده العلامات، العلامات الفلكية، علامات الرياح، علامات الآثار، علامات المقابر، علامات المحاريف إلى غير ذلك، بأن كان عاجزا عن أدلة القبلة كالأعمى والبصير الذي لا يعرف الأدلة ولا له أهلية معرفتها، وجب عليه تقليد مسلم عدل عارف بالأدلة، سواء فيه الرجل والمرأة والحر والعبد. يعني نأخذ مثال، أحيانا يخرج الناس في رحلة معينة لزيارة بيت الله الحرام بعمرة مثلا، وينزلون في الصحراء ويريدون الصلاة، ترى أن بعضهم مباشرة يأتي ويجتهد في النظر إلى القبلة، وعرف القبلة عن طريق الشمس أو عن طريق القمر أو عن طريق النجوم، ماذا يفعل بعد ذلك؟ ترى أن كل الناس ماذا يفعلون؟ لأنهم ليس عندهم الغالب قدرة على الاجتهاد فيقلدونه. بعد ذلك قال الشيخ البحث طويل، واعلم أن التقليد هو قبول قول المستند إلى الاجتهاد. نقف هنا إن شاء الله ونتابع. أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.